طلب البركة من الله في هذا الزواج، والبركة معناها دوام الخير ونماؤه واستمراره. ولذلك تقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، مبارك عليك، تدعو له بالبركة. فإذا حلت البركة في الشيء القليل كثرته وزادت، وإذا نزعت من الشيء الكثير أفنت. ومما يعين على ذلك أولا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل إن كنت غير متزوج أن يرزقك الله زوجة صالحة طيبة مباركة، وذرية طيبة مباركة، كما هو شأن الصالحين. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن كنت متزوجا فاسأل الله صلاح زوجتك، ولتسأل المرأة صلاح زوجها. قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. مما يعين على طلب البركة تطبيق السنة في الزواج، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه؟ فافعل، قلل مهر ابنتك وقلل تكاليف زواجها. وللأسف نظرة الناس في هذا الأمر منحرفة، أو غالب الناس، والسبب النظر إلى الآخرين والمقارنة بهم وبحالهم. إذا كنا سابقا نتكلم عن ارتفاع نسبة الطلاق في أول سنة وقد بلغت 30% كما جاء في بعض الإحصائيات، اليوم أصبحنا ننظر في إحصائيات الطلاق في ثاني يوم زواج. أموال تصل إلى 500,000 درهم، وفي الأسبوع الأول هي في بيت والدها، وفي الشهر الأول مطلقة. ما الذي استفاده هذا الزوج من هذا الإنفاق ومن هذا السرف والترف والتبذير؟ وما الذي استفادته المرأة؟ فالمرأة ليست سلعة، وفي المقابل ليست رخيصة، تعطى حقها في المهر وحقها في تكاليف الزواج، لكن في حدود المعقول وفي حدود استطاعة الرجل. وكما يقال الرجل يشترى خلقه، كما أن الجار الصالح يشترى. وما ورد في ذلك وما ذكر في سير إعلام النبلاء عن رجل يسمى يلقب أبي حمزة السكري، أراد جاره مرة أن يبيع داره، فقال أبيع داري بكذا وأبيع جوار أبي حمزة السكري بكذا، فلما سمع منه اشترى منه الدار. فأنت لما تزوج الرجل لخلقه ولدينه وتقلل عليه في هذه التكاليف، فأنت تريح ابنتك في الحقيقة، تريح هذه الأخت التي زوجتها. فنطبق السنة في الزواج، والرجل من يوم أن يدخل على زوجته يصلي ركعتين ويضع يده على ناصيتها ويدعو بما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قارب اقترب من أهله وأراد شأنه معهم ذكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمره في اتباع، والسنة فيها بركة.